نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، المسيئين منهم والمحسنين، وصية الله لعباده جميعا للتقوى. وما معنى التقوى؟ التقوى هي أن تقي نفسك مما تخاف منه الضرر، وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضبه وسخطه وعقابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. عباد الله، إن التقوى هي الواقية من عذاب الله، وهي الموجبة لرضاه سبحانه وتعالى، وهي الموجبة لدخول الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. والعسرى هي طريق النار. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم فيما تأتون وتذرون، اتقوا الله في أوامره بأن تفعلوها، واتقوا الله في نواهيه بأن تجتنبوها، اتقوا الله في أخباره بأن تصدقوها، اتقوا الله في معاملتكم فيما بينكم. فالمعاملة قد حددها الإسلام وقد بينها لأهله وذويه، فحدد علاقة الناس بربهم وبين لهم كيف يعبدونه، وحدد علاقتهم بعضهم مع بعض وبين لهم كيف يعاملون بعضهم بعضا. فمن ذلك أنه حدد علاقة الولد بالوالد والوالد بالولد، وحدد علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، وحدد علاقة الجار بالجار، سواء كان هذا الجار من الأقربين في النسب أو من الأبعدين في النسب، ولكنه من الأخوة الإسلامية لمكان. وحدد العلاقات بعضها مع بعض، حدد أيضا علاقة الكبير بالصغير والصغير بالكبير والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم، حدد ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحدد العلاقات ايضا الاخرى كعلاقات الدول بعضها مع بعض، وعلاقات المسلمين بالكافرين، وهكذا حدد هذه العلاقات. فمنها ما يكون فيه الولاء والبراء فعلاقة المسلم بالكافر يجب عليه أن لا يود الكافر، ويجب عليه أن يقربه لله عز وجل، ويجب عليه أن يدعوه للإسلام، ويجب عليه أن يدعو إخوانه المسلمين الشاردين عن طريق الله عز وجل، يجب عليه أن يدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يبين لهم الحق الذي يجب عليهم. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الإنسان لا يعرف تحديد هذه العلاقات إلا بالعلم والفقه في الدين. ولذلك فقد حث الله عز وجل على التفقه في الدين، قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فالتفقه في الدين أمر واجب على عموم المسلمين، وهو من الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، ولكن الآخرين الذين سقط عنهم التفقه في الدين لعدم التفرغ له ولقيامهم بشؤون أخرى، يجب عليهم أن يتعبوا إذا وعبوا، وأن يحذروا إذا حذروا، وأن يتقوا إذا أمروا بالتقوى. هكذا أوجب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك علاقات المسلمين أيضا بالأزمنة، فمثلا علاقة المسلمين بشهر رمضان علاقة عظيمة يجب صومه ويسن قيامه، وهكذا يجب أن يتنبه فيه المسلمون للعبادة. وعلاقتهم بأشهر الحج أيضا علاقة عظيمة، فيجب عليهم أن يؤدوا لله عز وجل الحج والعمرة كما أمر سبحانه وتعالى، وأتموا الحج والعمرة لله. أما سائر الشهور فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يعتبروها كلها أزمنة، وكلها ليس فيها نحس ولا سعد. فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن شهر صفر شهر نحس والعياذ بالله، وهكذا كثير من الناس يعتقدون أن يوم الأربعاء من آخر الشهر أنه يوم نحس، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف أو موضوع. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صغر، فاتقوا الله يا عباد الله. إذن فالتشاؤم بشهر صغر بدعة، بل أنه من أعمال آل الجاهلية. وهكذا كل ما يدور في هذا الفلك وكل ما يكون من هذا الباب يجب على المسلمين أن يتقوا الله وأن يحذروا من الوقوع فيه، لأن الله عز وجل أوجب عليهم أن يكونوا كما أمرهم سبحانه وتعالى. فعليك يا أيها المسلم أن تعلم أن الأيام والأشهر كلها من الله سبحانه وتعالى، فما أمرك الله عز وجل أن تعظمه تعظمه، وما لم يكن كذلك فعليك أن تتوكل على الله، وأن تعلم أنه ليس هناك نحس ولا سعد إلا في أعمالك. فإن عملت خيرا فذلك هو السعادة، وإن عملت شرا فذلك هو النحس. فاتق الله في نفسك، واحذر أن يغضب الله عليك بعملك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها المسلمون اتقوا الله في انفسكم، اعملوا بما يجب عليكم لله عز وجل، واعظم ذلك التوحيد، واعظمه بعد التوحيد الصلاة، فالصلاة شأنها عظيم وامرها كبير، يجب ان نعظمها ويجب ان نكبرها ويجب ان نعتني بها، فالله سبحانه وتعالى اوجبها علينا واوجب علينا المحافظة عليها، فقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اذا يجب علينا المحافظة عليها، ومن المحافظة عليها المحافظة على شروطها من طهارة، طهارة بقعة وطهارة ثوب واستقبال قبلة، وهكذا ايضا يجب علينا ان نؤديها في المساجد كما امر الله عز وجل، حيث ينادى بها حي على الصلاة حي على الفلاح، قال سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاتقوا الله يا عباد الله، ان الرزق كل الرزق ان تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وان تؤدي فرائضه وواجباته. انك اذا صليت للبيت يا عبد الله فانك قد حرمت فضلا كبيرا وثوابا جزيلا كان الواجب عليك ان تحرص عليه كما تحرص على المصالح الدنيوية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا تطهر من بيته ثم خرج لا يخرجه الا الصلاة، فان له بكل خطوة حسنة، والحسنة بعشر امثالها، وتحط عنه سيئة وترسل درجة. فانت بخطواتك هذه تتحصل على ثواب عظيم، وتحط عنك سيئات كثيرة، وترفع لك درجات عظيمة بكل خطوة حسنة، والحسنة بعشر امثالها. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل، ولا تضيع عليه ذرة من الحسنات ولا من السيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واذا انت تحصلت في يوم على عشرة الاف حسنة فانك تأتي يوم القيامة وانت من التجار الكبار. فاتق الله يا عبد الله. ثم لا يفوتني ان اذكر في هذا المقام هذه العطرة التي هي مقبلة علينا، فان الواجب على طلاب العلم الذين تفرغوا الان من الدراسة ان يشتغلوا بدراسة اخرى، وان يشتغلوا بمطالعة اخرى، وان يشتغلوا بشيء اخر ينفعهم في دنياهم واخرتهم، كان يحفظوا شيئا من القرآن، وان يجلسوا في حلقات التفقه في الدين وان يستفيدوا من ذلك، وهكذا يحفظوا شيئا من المتون التي يعرفون بها ما يجب عليهم، وهكذا تصلح حالهم ويصلحهم الله عز وجل. اما ان ضيعوا وحسبوا ان العطرة انما هي للعب فانه يضيع عليهم شيء كثير من اوقاتهم. وما يدريك يا ايها الشخص ان هذا العام اخر عمرك، او ان هذا الشهر اخر عمرك، او ان هذا اليوم اخر عمرك. كل واحد منا يخرج
وهو لا يدري هل يذبح ام لا. ونحن نرى ان كثيرا من الناس يخرج ويقول انا بعد قليل ارجع، ولكنه مع ذلك يصادفه القدر فما ياتي الا محمولا ميتا، عند ذلك يبيت في قبره والعياذ بالله. نسال الله ان يتوفانا مسلمين وان يلحقنا بالصالحين وان لا يجعلنا من الغافلين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن خدعنا فاخدع، ومن مكر بنا فانصر به يا رب العالمين. اللهم انا نستنصرك، اللهم انا نستنصرك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نسألك ان تصلح شباب المسلمين وان توفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق امامنا امام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين واخوانه واعوانه، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم اذا ذكروا وتذكرهم اذا نسوا. اللهم اجعل الدائرة على اعدائك اعداء الدين من اليهود والملحدين والمستعمرين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.